بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وبركاته. وموعدي معكم كالعادة في هذا المساء أن أتناول شرح مقدمة سنن ابن ماجه، وأنا في باب عنون له المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: باب فيما أنكرت الجهمية. وقد ساق تحت هذا الباب بعض الأحاديث المتعلقة برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وما زال كلامه رحمه الله تبارك وتعالى متواصلا متصلا حول هذه المسألة الدقيقة. وهذا يدل على أن مسألة الرؤية والعناية بها والحديث عنها كان من المسائل التي اعتنى بها علماء الحديث، وقد رووا أحاديث الرؤية في كتبهم، وذلك لأنها كما أشرت إلى ذلك من قبل من أشرف ما تنافس فيه المتنافسون، وسعى له الساعون، واجتهد فيه المجتهدون. إن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة من أعظم النعيم الذي سيمتن الله عز وجل به على أهل الإيمان، وأؤكد ذلك بهذا الحديث الذي وقفت عنده في الحلقة الماضية، وهو ما قال فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا عبد القدوس ابن محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية في سورة يونس ورقمها 26، وقال بعدما قرأها صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر، يعني إليه، ولا أقر لأعينهم. هذا حديث جميل تشتاق النفس إلى أن تردده وإلى أن تقف عند معانيه، لأنه من صحيح كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي شيء، في تفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا أود أن أنبه إلى مسألة مهمة تكلم عنها علماء التفسير في أصولهم وفي مناهجهم، حيث نصوا على أن أفضل ما يفسر به القرآن الكريم القرآن ذاته. أفضل ما يفسر به القرآن القرآن الكريم، بمعنى أن الآية لو جاءت مجملة غير مفسرة في موطن من المواطن، ثم جاءت آية أخرى تفسر ما أجملت الآية التي جاءت مجملة، فأفضل طرق التفسير وأفضل العناية بكتاب الله ولفهمه نحن نفسر القرآن بالقرآن، ثم نفسر القرآن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقول في مثل هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث التي صح فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول لعموم الأمة: يجب أن نلتزم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نحيد عنه بحال، لأن القرآن الكريم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي تلقاه من عند ربه، والله تبارك وتعالى هو الذي تولى تعليم القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأسند الله عز وجل إليه هذه المهمة، وقد قال الله له في كتابه كما في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزل الله تبارك وتعالى الذكرى يعني القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وأسند بيان القرآن إلى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تكلم من أسند البيان إليه بكلام في المبين، وأعني به القرآن، وجب على عموم الأمة أن تلتزم بما قاله صاحب البيان، أن تلتزم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الحق الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تأملوا ماذا يقول صهيب رضي الله تعالى عنه: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية، وهي الآية التي في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لما تلاها قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بعد أن يدخل أهل الجنة دار النعيم، بعد أن يدخلون الجنة وبعد أن يمتن الله تبارك وتعالى عليهم برؤيتها والإقامة فيها، بعد هذا الفضل والخير والنعمة والتفضل من لدى الرب العالمين سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين بهذا الخير العميم ومن المتمتعين في جنات النعيم، وأن يشملنا ربنا سبحانه وتعالى بعفوه وكرمه، وأن يتحقق لنا ما جاء في هذا الحديث المبارك: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة. الخطاب لأهل الجنة فقط، النداء لمن سيكرمهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، النداء لمن سيتفضل الله تبارك وتعالى عليهم: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ يسألون: ما هو هذا الموعد الذي يريد رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينجزه لأهل الإيمان؟ وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ أهل الجنة في نعيم عظيم، لأن الجنة كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى عنها وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عن ربه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أهل الجنة في نعيم عظيم، في فضل كبير، فعندما يذكر لهم بأن لهم عند الله موعدا فيتساءلون: ما هو هذا الموعد؟ ما هو ذا الأمر الذي يريد رب العالمين سبحانه أن يتفضل به علينا بعد ذلك وقد ثقلت موازيننا وبيضت وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا؟ الله أكبر يا أهل الإيمان، في يوم القيامة كما قال رب العالمين سبحانه: ستبيض وجوه وتسود وجوه، والآية في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أتدرون ماذا قال حبر هذه الأمة في تفسيره لهذه الآية؟ قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. تبيض وجوه أهل السنة لماذا؟ لأنهم من أتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم حملوا سنته، دافعوا عن دينه وبلغوا رسالته، وجعلوا هديه المبارك صلوات الله وسلامه عليه هو الضياء والنور الذي ساروا عليه وسلكوه وتمسكوا به ولم يحيدوا عنه. تبيض وجوه أهل السنة وأهل الإيمان وهم في الجنة يقولون: ألم يثقل رب العالمين سبحانه وتعالى موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. أيها الإخوة الكرام، والله إن فضل الله عز وجل على أهل الإيمان لعميم. إن دخول الجنة برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الجنة ليست في مقابل عمل الإنسان، إن عمل الإنسان يقصر به عن أن يدخل الجنة، فأساس الدخول برحمة رب العالمين، وإن كان العمل لابد منه وبه تتفاوت منازل أهل الإيمان في الجنة، ولكن الذي أريد أن أوصله للمشاهد والمستمع أن عملك يا عبد الله ليس مكافئا ولا يدخلك هو وحده جنة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فلو جلست يا عبد الله تعبد الله الليل والنهار لن تستطيع أن تكافئ ربك على نعمة واحدة أنعم بها عليك، ولكن فضل الله عظيم. فدخول الجنة برحمة رب العالمين، وها هم أهل الإيمان الذين تنافسوا في الطاعات واستبقوا إلى فعل الصالحات يقولون: ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار. قال: فيكشف الحجاب. وفي حديث آخر بأن حجاب رب العالمين سبحانه وتعالى هو النور، فيكشف الله عز وجل هذا الحجاب عن وجهه فينظر أهل الجنة إليه. هذه المسألة هي المسألة العظيمة التي ستكون للمؤمنين في الجنة، وهي رؤيتهم لربهم عندما يكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه فينظرون إليه. ونحن لا نعرف حقيقة وجه رب العالمين، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه، ولكننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حق ربه، منزهين الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى جل في علاه. فهو منزه عن الند والشبيه والشريك والنظير سبحانه وتعالى جل في علاه. فينظرون إليه ثم يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر، يعني إليه. ليس هناك أمر أحب إلى أهل الإيمان وهم يستمتعون في نعيم الجنان، وفيها كما ذكرت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل هذا والله قليل، كل هذا والله يهون، كل هذا لا شك ينزوي أمام رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن قمة نعيم أهل الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى وأن ينظروا إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر، يعني إليه، ولا أقر لأعينهم. هذا في الحقيقة حديث عظيم يشوق أهل الإيمان إلى أن يجتهدوا لكي يفوزوا بهذه المنقبة العظيمة، ولكي يحظوا بهذا الشرف الكريم أن ينظروا إلى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفسر الزيادة الواردة في هذا الحديث بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وقد وردت روايات أخرى صحيحة اشتملت عليها كتب السنة رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن فيها أن معنى أو أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا هو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. تأملوا معي الآية مرة أخرى: للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا في الدنيا، الحسنى في الآخرة وهي الجنة. طيب ما هي الزيادة؟ ما هي الزيادة؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد فسر جمهور المفسرين أيضا ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بأن المراد بالمزيد هنا هو النظر إلى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى ساق هذا الحديث العظيم ليختم به الأحاديث التي ساقها في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. وهو رحمه الله تبارك وتعالى لم يقتصر في هذا الباب على إثبات الرؤية فحسب، وإنما تعرض لبعض صفات رب العالمين سبحانه التي أنكرتها فلول الجهمية، زاعمين أنهم بإنكارهم هذا منزهين لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا قول باطل ومعتقد فاسد، لأن تنزيه الله عز وجل هو أن يثبت المرء ما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفات الجلال والكمال التي تليق به سبحانه وتعالى جل في علاه على ما تليق به سبحانه، فهو الكبير، فهو العظيم، فهو سبحانه وتعالى الرب الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ووصف نفسه بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه الصفات تحمل معان عظيمة. وها هو نجد الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى يذكر لنا شيئا من صفات الجلال والكمال حتى يندفع المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ثم بعد ذلك بدأ رحمه الله تبارك وتعالى وقد ذكر أحاديث متعددة في الرؤية، وهذا يدل على أهمية الإيمان بهذه المسألة العظيمة، لأني كما ذكرت آنفا وفي بداية الحديث عنها وفي بداية هذا اللقاء أن هذه المسألة دفعت أهل الإيمان إلى الاجتهاد في العبادة، لأنهم اشتاقوا إلى رؤية ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد ذلك انتقل ليذكر بعض صفات رب العالمين الأخرى وهي صفات جلال وكمال، ومن ذلك ما أثبته من صفة السمع لله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلكم تذكرون أيها الإخوة أنني عندما بدأت الحديث في هذه السلسلة المباركة وشرح هذه المقدمة من سنن الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، قلت إن من الفوائد العظيمة التي نستفيدها من قراءتنا لهذه الأحاديث بعد شرحها وتحليلها وفقهها وفهم معانيها أننا ونحن نقرأ نأخذ أجرا عظيما ونحصد حسنات جليلة مباركة كثيرة، وذلك أنه كلما مر علينا اسم صحابي ترضينا عليه ولنا بذلك أجرا من عند رب العباد بمحبتنا لأولياء الله، بل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم والله سادة أولياء الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الله أثنى عليهم، أخبر برضاه عنهم في كتابه، فكيف نحن لا تطيب أنفسنا بأن نترضى عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين ترضى الله عنهم في كتابه؟ فقال جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. المهم، جاءت هذه الكلمة لذكر عائشة هنا التي روت هذا الحديث: وترضيت عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك سنذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذكر وجب علينا أن نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا خير عميم، وفي هذا أجر جليل، أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. ما أعظم هذه الآية، وما أعظم الكلمات التي قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدل على فقهها، وأنها كانت من العلم بمكان، رضي الله تعالى عنها. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتخبره بخبر، وتقول فيه، وهي زوجة أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه، تقول بأن زوجها قال لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يعني يجعل زوجته كأمه في الحرمة، أمه محرمة عليه أن يأتيها، وزوجته حلال له، فيقول لزوجه: أنت علي كظهر أمي. أتت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر له ذلك عن زوجها، وتذكر أمرا قد لا يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، تقول له: إن لي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، ما استطاع أن يقوم على رعايتهم وشأنهم وأن يتولى أمورهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لا أجد ما أطعمهم إياه. النبي عليه الصلاة والسلام كان وقافا عند حدود الله، وكان لا يتكلم في مثل هذه المسائل إلا إذا أتاه الوحي من عند الله عز وجل. المرأة صاحبة هم عظيم، زوجها قال لها هذه الكلمة وهي لا تدري ماذا تفعل، هل تبقى معه في البيت أم تترك البيت وتترك أولادها، وتشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتجادله وتحاوره. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده خبر بهذه الحالة ولا وحي من عند ربه يبين له ماذا يقول لهذه المرأة، ما زاد عن أن يقول لها: ما عندي في أمرك شيء، لم ينزل علي ربي في أمرك شيء. ظلت المرأة تجادل، ورب العالمين سبحانه وتعالى من فوق عرشه يسمع كلامها، وأنزل هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومطلع هذه الآية إثبات لسمع الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يتصف بصفة السمع، وقد جاءت هذه الصفة في كثير من آيات القرآن الكريم: وكان الله سميعا بصيرا، فالله عز وجل يسمع، وصفة السمع قائمة بذاته سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن نقول نثبت هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وكماله، ونعلم منها ما علمته أم المؤمنين عائشة، وهو أنه يسمع الأصوات كلها سبحانه جل في علاه. وأؤكد على أننا لا نعرف حقيقة سمع الله ولا كيفية سمع الله جل في علاه، هذا أمر بعيد عنا، فلا نعرف حقيقته ولا كنهاه ولا كيفيته، وإنما نثبت هذه الصفة لله كما أثبتها ربنا سبحانه وتعالى لنفسه. وإثبات هذه الصفة إثبات للكمال لله تبارك وتعالى، وتمدح لرب العالمين سبحانه. وهذا ما فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أثنت على الله عز وجل بسعة سمعه للأصوات، ده ثناء على الله عز وجل. وافتتحت كلامها بقولها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. والحمد كلمة ثناء على الله عز وجل، بل هي من أفضل الثناء على رب العالمين سبحانه. والحمد كلمة اختارها الله عز وجل ليثني بها على نفسه في كتابه، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ثم تقول لقد جاءت المجادلة، تشرح أم المؤمنين عائشة بتثني على ربها ليه، تقول لماذا وسع سمعه الأصوات فلا يخفى عليه صوت من الأصوات ولا تتداخل أو تتشابك أو يغيب عنه أنين إنسان أو غيره من الحيوانات. تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ثم تذكر الدافع إلى هذا القول. لماذا يا أم المؤمنين تذكرين هذه الكلمة؟ لماذا هذا الثناء على الله تبارك وتعالى؟ تقول لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت هذه المرأة اللي بتجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتحاوره وتناقشه، وتقول له مرة بعد مرة، تقول أم المؤمنين تجادله وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها. أنا أريد من إخواني المشاهدين أن يقفوا معي عند هذه الكلمة، لأنني سأعود إليها عند قراءتي للآية. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول. أم المؤمنين تقول أنا في ناحية من البيت، تخيلوا معي حدود البيت الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين عائشة. تعرفون المكان الذي بين بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وبين منبره، وهو ما يعرف بالروضة. بعد هذا المكان نجد حجرة عظيمة مقامة يصل بنيانها إلى السقف، أمتار متعددة في أمتار متعددة، مساحة قليلة للغاية، كثير من قصور وبيوت الناس اليوم تزيد عنها. هذا المكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم فيه مع 9 من زوجاته. تصوروا يعني كل امرأة منهن ماذا سيكون حظها من البيت أو من هذا المكان، 3 أمتار في 3، لا أتصور أن يزيد على ذلك. المجادلة في هذا المكان، مكان ضيق، تجادل وتشكو وتسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات، وأم المؤمنين عائشة في ناحية البيت، ولكنها قريبة بلا شك، قريبة لأن البيت محدود، لأن الغرفة ضيقة، بدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا نامت في حجرتها وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي تكون معترضة بين يديه لضيق المكان، وكان يدفعها بيديه صلى الله عليه وسلم ليسجد، مما يدل على ضيق المكان وعلى أنه مكان محصور ومع كل ذلك أم المؤمنين عائشة التي لها سمع لم تسمع من كلامها شيئا. أما رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه الذي لا يعزب عن سمعه شيء في الأرض ولا في السماء سمع صوتها وكلامها وشكواها وهي تتحدث وتجادل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقول أنا ومن يسمعني الآن من المشاهدين ومعنا أم المؤمنين عائشة وسائر من يسمع يتصف بصفة السمع، ولكن سمعي وسمعك يا عبد الله محدود، فنحن إذا خرجنا من المكان الذي نحن فيه وبعد أن نخرج تكلم إنسان لا نسمع من كلامه شيئا ولا نستطيع أن نسمع أصواتا على بعد أشياء يسيرة منا وتغيب عنا كثير من الكلمات، وإذا تكلم أقوام في وقت واحد أمامنا ما استطعنا أن نميز بين الأصوات، وربما لا نتمكن من أن نفهم كثيرا من الكلمات، بل إننا ننقطع عن فهم كل هذه المحادثات. أما رب العالمين الذي يتصف بالسمع فسمعه على ما يليق بجلاله وكماله. أم المؤمنين تسمع وهي في ناحية من البيت، ولكنها لم تسمع من كلام هذه المرأة شيئا. أما رب العالمين جل في علاه وقد استوى فوق عرشه كما ذكرت استواء يليق بجلاله وكماله يسمع كلام هذه المرأة سبحانه، لأن سمعه ليس كسمع المخلوق، وبصره ليس كبصر المخلوق، كما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين، فصفات الله على ما يتليق بجلاله وكماله، وأما صفات المخلوقين على قدر ما تناسب حالهم وعجزهم وضعفهم. هذا أمر مهم لابد أن نفهمه. إن رب العالمين يتصف بصفة السمع وهي صفة جلال وكمال، بها يسمع كل الأصوات، كل صوت يسمعه رب العالمين سبحانه وتعالى. مليارات من البشر ومثلها من الحيوانات والمتحدثين من الكائنات الذين يسبحون بحمد رب العالمين، والملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله، كل هذه المخلوقات يسمعها رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه سمع عن سمع ولا يشغله سمع عن سمع. أي عظمة إذن لهذا الإله الخالق العظيم، وهل يليق بي وبك يا عبد الله بعد ذلك أن تنفي هذا الكمال والجلال عن الله تبارك وتعالى وتقول بأن الله عز وجل لا يتصف بصفة السمع؟ إنني أجد نفسي مضطرا إلى أن أقول إن العبد الذي يتجرأ على ذلك يكون قد تجرأ على ذات الجلال والكمال. سبحان ربي ما أعظمه، سبحان ربي ما أكرمه، سبحان ربي ما أجله. إننا عندما نؤمن بهذه الأسماء والصفات لله عز وجل ونوقن بها يزداد إيماننا، لأننا سنعبد الله عز وجل بهذه الأسماء. وعدت أن أقف عند قولها، عند قول أم المؤمنين، وأنا في ناحية من البيت تشكو زوجها، تقول لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها. إذن المرأة جاءت تحاور وتجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر ما كان من زوجها وما كان منها، ولكنها مع كل ذلك لا ترفع شكواها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهوا معي يا أهل التوحيد، إن الشكوى والسؤال لا تكون إلا لرب العباد رب الأرباب سبحانه وتعالى جل في علاه. العبد لا يرفع أكف الضراعة ولا يشكو ما هو أو ما نزل به إلا إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. تأمل قول الله عز وجل في كتابه وهو يعلمنا كيف أن هذه المرأة التي تربت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفقه التوحيد وتعلم أن الحوار والنقاش والجدال يكون مع سائر البشر، أما الشكوى أما رفع الحاجة فلا تكون إلا لمن يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله جل ذكره: قد سمع الله قول التي تجادلك، كفن حرف خطاب، تجادلك أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجادلك في زوجها وبعدها وتشتكي إلى الله. فإذا شكوت من أمر نزل بك أو ضر أو أذى لحق بك فلا تشكو إلا لمن يزيل الشكوى ويرفعها. الذي يرفع الضر سبحانه هو رب الأرباب سبحانه وتعالى جل في علاه. كن يا عبد الله كأيوب الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه في كتابه وقال عنه: نعم العبد إنه أواب. ماذا كان من شأن أيوب عليه السلام؟ نزل به الضر، نزل به الألم، نزل به المرض، ابتلي في جسده صلوات الله وسلامه عليه، فلم يرفع شكواه إلا إلى ربه. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا لها من كلمات أبينها الآن نصحا لأمتي، قائلا: وحدوا رب العالمين سبحانه، والجأوا إليه وحده، وتوجهوا إليه وحده، ولا تنادوا غير الله، ولا ترفعوا أكف الضراعة لسواه سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد كان الأنبياء على ذلك، وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وسلف هذه الأمة على ذلك، والحمد لله الأمة فيها خير عميم، والأمة يتوجه الصالحون فيها أهل التوحيد إلى ربهم، لأنهم يعرفون أن الذي يزيل الشكوى ويدفعها ويرفعها هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إنني أقف عند هذه الآية وأذكر إخواني بها من المشاهدين والمشاهدات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا تأكيد لإثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد اشتق من هذه الصفة اسما أيضا يليق بجلاله وكماله، وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، والله عز وجل قد أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى جل في علاه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن صفة السمع ثابتة لله عز وجل، واشتق الله عز وجل من هذه الصفة اسما فقال عن نفسه بأنه هو السميع، وأثبت هذا الاسم في كثير من آيات القرآن الكريم، وأثبته أيضا نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وأجمعت الأمة عليه. الحديث الذي يلي ذلك ينتقل بنا الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى إلى صفة أخرى ليرد على الجهمية النفاة للأسماء والصفات، وهو يثبت هذه الصفات من خلال آيات القرآن الكريم وما صح من خبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهو بصنيعه هذا يتفق مع إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان عندما يعقد بابا من أبواب في كتابه، في كتاب التوحيد من صحيحه، كان يعقد الباب فإذا كانت هناك آية تناسب الباب ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، ثم أعقبها بحديث أو أكثر مما ورد من أحاديث مما يتعلق بعنوان أو بترجمة هذا الباب. كذلك هنا نجد الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى يفعل ذلك، وقد ظهر لنا هذا جليا في ذكره عند إثباته للرؤية لآيات من كتاب الله عز وجل، وعندما جاء لذكر ولإثبات صفة السمع لله ذكر قول الحق تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ينتقل بعد ذلك الإمام ابن ماجه في حديث آخر ليثبت صفة أخرى لله عز وجل وهي صفة الرحمة، وفي ذلك يسوق هذا الحديث الذي يقول فيه: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. هذا حديث عظيم فيه إثبات لصفة الرحمة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي الحقيقة الأحاديث والكلام حول صفات رب العالمين سبحانه وتعالى طويل، ويحتاج إلى دراسة علمية متعمقة، غير أني أختصر الكلام في ذلك بما أراه مناسبا لمن يستمع إلي الآن، ونستفيد من خلال قراءتنا لهذه الأحاديث وفهم معناها على ضوء ما أراد الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى من سياقه لهذه الأحاديث. أقول هذا لأن مثلا صفة السمع والبصر كما يذكر علماء الاعتقاد من الصفات الذاتية، ومعنى صفة ذاتية يعني أنها ملازمة للذات أزلا وأبدا. أما صفة الرحمة فيقال عنها بأنها من الصفات الفعلية، وهي التي لا تلازم الذات أزلا وأبدا، وإن كانت من الصفات القائمة برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وكل صفات الله عز وجل أزلية أبدية، لم تحدث صفة لله عز وجل، لأن الله يتنزه ويتعالى ويتقدس عن حلول الحوادث في ذاته سبحانه وتعالى جل في علاه. صفة الرحمة أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه، وها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يثبتها لربه في سنته، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه لأنه لا يليق بي وبك، ونحن مربوبون مخلوقون لا نعرف عن الله إلا ما عرفنا عن نفسه، وهو الذي قال عن نفسه جل في علاه مخاطبا هذه الأمة: أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم بنفسه عن نفسه، الله عز وجل أعلم بنفسه عنا، وهو الذي أخبرنا عن ذاته وبما يليق به بما أخبرنا به سبحانه وتعالى جل في علاه. وعلى المؤمن أن يسلم لما أخبر الله تبارك وتعالى به، أن يسلم له وأن يصدق، وألا يذهب هنا وهناك فيأتي إلى عقله ليتدخل فيما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه. الله عز وجل أثبت صفة الرحمة لنفسه في كتابه فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، واشتق رب العالمين سبحانه من هذه الصفة الجليلة، اشتق اسمين عظيمين له منهما فسمى نفسه بالرحمن الرحيم. طيب معنى هذا الاتصال ثم أعود. تفضلي أم أحمد.
حاضر.
تفضلي.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايزة.
نعم.
ألو.
تفضلي أسمعك.
آخر. لو سمحت عايزة أسأل بس تلاوات الخمسة الصنم دول الـ 12.
الإيه؟
الاثناشر دول قصدي يعني
السنة الرواتب يعني. طيب حاضر تسمعيها الآن إن شاء الله. أقول رب العالمين في كتابه أثبت لنفسه الرحمة واشتق من هذه الصفة اسمين جليلين كريمين عظيمين. والله يا أهل الإيمان إننا نثبت لله ذلك ونطمع في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سمى نفسه بالرحمن الرحيم وذكر ذلك في أكثر من آية. طب اتصال آخر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
تفضل حماد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياك عم الشيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
أخبارك؟
الحمد لله في نعمة وفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني له.
أدعينا يا شيخ بن الله عليك.
نسأل الله لك ولك التوفيق.
أدعينا الواحد بيغيب عن أهله سنة وسنتين وفي السعودية وكذا يعني حرام ولا؟
طيب حاضر. طب الأخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
جزاك الله كل خير والله عن عمر.
الله يبارك فيكم.
أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
شيخنا كنت عايز أسألك سؤال والله.
تفضل.
بالنسبة مثلا لكتب أحسن كتب الفقه.
طيب حاضر. فحضرتك إيش عندك من مؤهلات؟
وكتب السنة.
كتب الفقه وكتب السنة؟
آه.
بحث طويل يعني.
مؤهل يعني في معهد.
طيب 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 حاضر. سمى رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه في كتابه بالرحمن الرحيم، فمثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهنا يخبر عن نفسه بأنه كتب على نفسه الرحمة. ونحن كما ذكرت والله نطمع ونرجو ونسأل رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لأننا لن ننال الجنة ونعيمها إلا برحمة رب العالمين سبحانه. والله سبحانه أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من أنفسنا. هذا في الحقيقة أمر عظيم. معنا اتصال. طب الأخ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عمي شيخنا.
يا مرحبا.
الله بنحبك في الله، ربنا يبارك لك يا رب.
حبك الله الذي أحبتنا. لا تفضل.
لعلك بخير بس.
الحمد لله في نعمة وفضل.
كنا عايزين نفهم يعني صدق الله العظيم بدعة، بس هي من أين أتت؟
طيب حاضر سأتكلم عن هذه. حاضر. الأخت أم منى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حضرتك يا شيخ أنا كنت عايزة أستفسر بس عن شيء.
تفضلي.
أنا كنت في الحج السنه دي.
نعم.
في إحنا كنا تبع وزارة.
طيب. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقد ذكر ذلك في كتابه. وأود أن أبين لإخواني بأن الله عز وجل يكتب على نفسه ما يشاء تفضلا منه سبحانه، ولا يليق بعبد من العبيد أن يقول بأن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل ذلك. لأن بعض الفرق، ونعوذ بالله من هذا القول، قالوا بأن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده، وجاءوا إلى مفردات يجب عليه كذا ويجب عليه كذا. هذا لا يليق. قدر الله حق قدره، اعرفه حق وجلال رب العالمين سبحانه. هو سبحانه وتعالى يكتب على نفسه ما يشاء. أما أنت يا عبد الله، أما أنت أيها المخلوق، لا تقل بأن الله تبارك وتعالى يجب عليه كذا. قال الله في كتابه كتب ربكم على نفسه الرحمة وهنا يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وهو الذي يتعلم من ربه ويتلقى من ربه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول كما روى أبو هريرة في هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. هذا الحديث يحمل معاني عظيمة وفوائد جليلة، تقصر حلقة اليوم عن أن أتحدث عن عظمة رب العالمين سبحانه، وعن أن هذه الرحمة سبقت غضبه سبحانه. وكيف نفهم ذلك؟ من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. ثم ما هي بعض مظاهر هذه الرحمة الإلهية؟ هذا كلام لا بد منه ونحن أو أنا أتحدث عن هذه الصفة الجليلة. سأبدأ بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية الحلقة القادمة إن أمد الله عز وجل في العمر. والآن سأجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلي في هذا اللقاء. أخت أم أحمد من الأردن بتسأل عن السنن الرواتب، ما هي حقيقة السنن الرواتب؟ ونحن نود الخير ونحبه ونذكر أنفسنا به وندعو الناس إليه. بعض أهل العلم ذكر بأن السنن الرواتب 10، والبعض قال بأنها تصل إلى 12 ركعة، وهذا الذي نقول به وندعو إليه لأن فيه خير عميم. وبيان هذه السنن كالتالي: ركعتان قبل صلاة الفجر، قبل فريضة الفجر ركعتان قبلها، هذه من السنن الرواتب، وهي من أعظم السنن الرواتب، ويطلق عليها الفقهاء رغيبة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتركها في سفر ولا حضر صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد 4 ركعات قبل صلاة الظهر، صارت كده 6 ركعات، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، و6 ركعات وركعتان بعد صلاة الظهر أصبحت 8، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وأود فقط أن أزيل شبهة رأيتها عند بعض الناس. بعض الناس يخلط بين ركعتي سنة العشاء الراتبة وبين صلاة الوتر، فتجد يقول أنا أريد أن أوتر ب3، فإذا خرج أو انتهى من صلاة العشاء لا يأتي بالسنة الراتبة وهم الركعتان اللتان بعد صلاة العشاء، ظنا من أنه إذا صلى 3 ركعات أوتر بهن أن ذلك يقوم مقام إيه؟ مقام هذه السنة الراتبة. ولذلك أنا أذكر إذا انتهى العبد من صلاة العشاء صلى هاتين الركعتين ثم بعد ذلك أوتر بركعة أو ب3 أو ب5 أو ب7 حسب ما ييسر له رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخ حمادة من السعودية يعني يطلب أن ندعو الله تبارك وتعالى له، ونحن نسأل الله عز وجل، وأنا في هذا المكان وأذكر نفسي بأن يدعو لي إخواني المسلمين وأدعو لهم بظهر الغيب بأن يرحمنا رب العباد سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من المستقيمين على دينه وعلى شرعه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويسأل يقول أنا يعني أغيب عن أهلي 1 أو 2، ويسأل يقول هذا جائز أم لا؟ حقيقة بعض الناس تضطرهم ظروف أعمالهم وحاجتهم إلى أن يغيب الواحد منهم عن أهله هذه الفترة الزمنية، والذي أراه والله أعلم أن هذا يجب على الإنسان أن يتركه وأن لا يقع فيه. ولو جلس مع أهله وكان دخله يسيرا فهو أولى وأخير له أن يفعل ذلك. ولكن إذا اضطر وكانت الحاجة داعية إلى ذلك فعليه أن يستأذن زوجه في هذا الأمر. لا بد من أن تكون الزوجة راضية موافقة عن هذه الغيبة، وكلاهما يستعين بربه ومولاه سبحانه وتعالى على ما هما فيه. فالأمر فيه سعة وجائز إن وقع على سبيل الرغبة والاختيار وموافقة الزوجة، وكان الإنسان مشتغلا بالطاعة والعبادة بعيدا عن نزغات الشيطان ونزواته. الحقيقة سؤال الأخ مصطفى طويل ويحتاج إلى تأصيل علمي، ويعني لا أستبق الأحداث، لعل يعني رب العباد سبحانه وتعالى ييسر لطلاب العلم والذين يسعون إلى تحصيله، لعل الله عز وجل ييسر لهم سبيلا علميا دقيقا منظما مدروسا على دورات مختلفة تذاع وتنشر ويتعلمونها بفضل الله تبارك وتعالى. وأود أن أنبه أو أن أقول لإخواني بأن إخوانكم المسؤولين في هذه القناة جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا، يبحثون والله ويسعون لكي يقدموا لكم العلم النافع الصحيح القائم على الكتاب والسنة في جميع فروع الشريعة بنظام دقيق علمي هادف إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله في المستقبل القريب أن يحقق لنا ذلك. الأخ محمود بيسأل عن كلمة صدق الله العظيم، يقول هي بدعة ولا لا؟ أنا أقول كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ده أمر مقرر، يعني صدق الله عز وجل خبره حق وقوله صدق، بل أقول كما قال الله: ومن أصدق من الله عز وجل. ولكن البعض قال بأن الإنسان عندما يأتي ليختم القرآن الكريم لا داعي لأن يقول هذه الكلمة، رغم إيماننا بها وعلمنا ويقيننا التام بكل ذلك. ولماذا؟ لأنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل الكرام، هذا ما تيسر لي أن أتحدث به معكم في هذا اللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم على خير، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، وشفت بنور.